مشترية إن كانت من 400 فدون ذلك. والسرية سميت بذلك قيل أنها تخفى أو يخفى سيلها مأخوذة من السير في الليل، لأن السرية يخفى سيرها. السرية إما تكون تخرج قبل الجيش أو تخرج بعد الجيش أو تخرج مع الجيش. تخرج قبل الجيش للاستطلاع أو تخرج بعده لتقوم بأي مهمة من المهام أو تخرج معه. ولها في كل حالة من هذه الحالات في خروجها نصيب معين يقدره الإمام. قيل إذا خرج قبل الجيش لها هم فقط، وإذا خرج بعد رجوع الجيش لا الثلث، لأن إذا خرج قبل خروج الجيش كان الجيش وراءها، يكون الجيش رداء لها فلها الربع فقط ينزلها الربع. أما إذا خرج السرية بعد رجوع الجيش فلها الثلث. وكل هذا كما قلت راجع إلى تقدير الإمام أو القائد. كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. في هذا مشروعية واستحباب وصية القائد للأمير بتقوى الله جل وعلا. وفي رواية مسلم قال في خطته أوصاه في خطته بتقوى الله جل وعلا. ففي هذا الاستحباب وصية القائد والإمام والسلطان والرئيس لأمير الجيش للتقوى. يقول له اتق الله في نفسك واتق الله في من هو معك، وتقوى الله كما علمت وعلمتم سابقا، وأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا الاختصار، هذا الاختصار. ففي هذا استحباب وصية القادة والأمراء بتقوى الله جل وعلا. وهم يمثلون في زماننا ما يعرف الفريق والعمداء واللواءات والأركان ونحو ذلك. فإذا قررت هذا بحالنا الآن تجد أن هذا لا يكاد يكون موجودا، بل نعم في حرب 67 عندهم قالوا إذا فتحنا فلسطين غنت لنا أم كلثوم. يعني هذه هي صلاة الشكر أو سجود الشكر أو فعل الشكر من العبد أن يعطي الله جل وعلا إذا فتح عليه بلدة من البلدان. أوصاه في نفسه أو في خطته بتقوى الله سبحانه وتعالى. والجندي بلا شك إذا كان في خطة نفسه ومن معه من المسلمين يتقون الله جل وعلا فلا شك أن هذا من أول بشائر النصر، من أول بشائر النصر. وأخوانا الذين حضروا الحرب في 73 قالوا أنهم خرجوا على اليهود بالتكبير، فلما سمع اليهود التكبير فزعوا وتركوا أماكنهم ومواقعهم وخنادقهم، خرجوا بالتكبير. فلا شك أن تقوى الله جل وعلا هي أول من تتيح النصر للجنود في حروبهم. أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. في هذا الوصية بالجنود، الوصية بالجنود. الأمير والقائد عليه أن يتقي الله في من تحت يده من الجنود، بأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحقق العدل بينهم، ويحقق العدل بينهم. فلا يزور ولا يظلم ولا يرفع أحدا على أحد بدون مبرر، فضلا عن أن يسب ويشتم كما يحصل الآن في بعض الجيوش في بعض البلدان بسبب الآباء والأجداد والأمهات. وإذا أراد أن هو يصلي أو يذهب يقيم الصلاة أو أراد أن هو يستأذن شيء يرى اللعنات تنهال عليه يمين وشمال. لا، لابد ان القائد يتقي الله جل وعلا في من تحت يده من الجنود، اوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. هذه اول فائدة في هذا الحديث بالنسبة لي ما ينبغي للقائد ان يفعله، ما ينبغي للقائد ان يفعله. الامر الثاني قال تغزو باسم الله، تغزو باسم الله. والغزو في اللغة معناه القبض والإرادة والقلب. القبض كلمة الغزو تدور معناها كما في لسان العرب وغيره على القبض، قبض الشيء وإرادته وطلبه. اغزو باسم الله وفي سبيل الله، في هاتين الكلمتين تنبيه على أمرين عظيمين. الأمر الأول المذكور هنا الاستعانة بالله، اغزو باسم الله، الباء هنا باء الاستعانة، يعني اغزو مستعينين بالله متوكلين عليه، لا متوكلين على أسلحتكم ولا على قواتكم ولا على ذواتكم. الجيش المسلم يغزو متوكلا على الله جل وعلا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. مهما كان عنده من عد والعتاد فإنه يتبرع من حوله وقوته ويتمسك بحول الله جل وعلا وقوته. ثم قال الكلمة الثانية في سبيل الله، هذا في دلالة على الإخلاص. الغزو في سبيل الله، الغزو في سبيل الله في سبيل نشر التوحيد في الارض كما قلنا. لا يكون الغزو لاجل قومية او بعثية او نعرة جاهلية او نعرة عربية او غير ذلك، فان هذه من حمية الجاهلية. ومن غزا لاجل عصبية او بعثية او قومية فليس لهم بادو نصيب. وانما المسلم يغزو ويجاهد لتكون كلمة الله العليا، لتكون كلمة الله العليا. اذا في هذا الجزء من الحديث امران عظيمان، حتى على الاخلاص. الثاني الاستعانة بالله جل وعلا في هذا الامر الجلل العظيم الذي تطيش فيه الرؤوس وتتقطع فيه الرقاب، الجهاد. وهذا هو الموجود في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد هذه فيها افراد الله جل وعلا بالعبادة، فيها الاخلاص. واياك نستعين فيها الاستعانة، فانت تستعين بالله جل وعلا، تستعين به على عبادته وعلى اخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وهنا قال اغزو باسم الله، يعني مستعينين بالله في سبيل الله، اي ان يكون هذا الجهاد لا حمية ولا عصبية، وانما يكون هذا الجهاد لرفع راية لا اله الا الله ولتكون كلمة الله هي العليا. ثم قال قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا هذا الامر، من اسم موصول، كفر بالله، هذا بيان لعلة القتال. سبب القتال ما هو؟ الكفر بالله، انت تقاتل عدو من اجل انه كفر بالله سبحانه وتعالى، فتريد ان ترفع هذا الكفر ليحل محله التوحيد والاسلام. فكأن هذه الكلمة بيان لعلة القتال. وقد يكون القتل ايضا لغير هذا، كما يقتل من قتل نفسا، وكما يقتل ويرجم الزاني المحصن وغير ذلك. اذا هذه علة للقتل والقتال في الغزو. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، ثم قال اغزو تكرار وتأكيد الامر السابق، تكرار وتأكيد الامر السابق، اغزو ولا تغلوا. هنا بعض الاداب التي يجب على المجاهد ان يراعيها في جهاده. من هذه الاداب لا تغلوا، النهي عن الغلول. لا، والغلول هو الخيانة في الغنيمة، الغلول هو الخيانة في الغنيمة، يعني الأخذ من مال الغنيمة قبل توزيعها حتى لو كان عودا من أرضك. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، حتى لو أخذ عودا، لو أخذ شملة، لو أخذ شيء من اللباس، قال أريد أستفيد من هذا إلى أن توزع الغنائم، يأتي يوم القيامة من غل بالشيء الذي يغله يحمله فوق رغبته، سواء كان بعيرا أم فرسا أم شملة، شيء من الملابس أو غير ذلك. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهذا من الأداب الواجبة، لا تغلوا. والغلول كما عرفتم الخيانة في الغنيمة. ثم قال وأيضا اختلف العلماء في حكم من عرف أنه أخذ شيئا من الغنيمة الغال، فالإمام أحمد يرى أن يحرق متاعه، يحرق متاعه، تيجي كده السنة بتاعته وتشوف ايه اللي معاه فيها وايه اللي فيها من المتاع، فيحرق متاعه تأديبا له وتعذيرا. وجموع العلم على انه يعذر، يعذر بدون تحريق للمتاع. وذكر اهل البخاري في صحيحه وقال امتنع رسول الله عليه الصلاه والسلام من الكلام على الغال ولم يحدث متاعه، يعني تترك الصلاه عليه اذا مات تعذيرا له ورضعا لامثاله، رضعا لامثاله ممن يفعل هذه الفعله الشنعاء الغلول، وهو الاخذ من مال الغنيمة قبل اسنادها. وايضا من الغلول ان يذهب عامل الزكاه الذي ياخذ الزكوات من الناس، فياخذ الزكوات المفروض عليه ثم يهدى اليه فيقبل الهديه، فهذه الهديه من الغلول كما جاء في الحديث هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. هو ذهب مستبق، ذهب ياخذ الزكوات من الناس وياخذ راتبه من بيت المال لقاء هذا التعب واخذ الاموال من الناس، لا يجوز له ان ياخذ ويقبل الهدايا، لا يجوز له ان يقبل الهدايا من الناس لانه ياخذ راتبه. لذلك جاء الحديث هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. فمن كان يعمل في مكان وله راتب موظف ياخذ مرتب من الشركة او من الدولة او من غيره او من غيرهما، فلا يأخذ ولا يقبل هدايا الناس. فاذا اعطى هدية فانه وضعها في المصلحة التي هو فيها، اذا كان في شركة او في مؤسسة او في مكتب يضعها في تلك المصلحة. قال لا تغلوا ولا تبذروا، وهذا هو الشاهد، لا تبذروا، لا تنقضوا العهد، لا تنقضوا العهد كما قالوا اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. وقد جاء في الصحيح في الصحيحين يرفع لكل غادر يوم القيامه لواء عند اسمه ينادى عليه هذه غدره فلان، الغادر يرفع له اللواء عند دبره والعياذ بالله، هذا اللواء يبين ان هذا الشخص الذي تحت هذا اللواء غادر غدار، يقال هذه غدرة فلان. في هذا التحذير تحذير قائد قائد الجيش وتحذير الجيش من الغدر. يعني اذا عقد الجيش هذا عقدا مع العدو فلا يجوز له ان يبدر به اذا عقد عهدا ينبذ اليه اولا عهدهم ينبذ يقول لهم والله احنا عقدنا معكم عهد خلاص احنا الان نبذل هذا العهد ونريد ان ننقل هذا العهد لاي سبب اسباب الا اذا هم نقضوا هذا العهد بخيانة او اعتداء او نحو ذلك. فقال ولا تغدروا يعني لا تنقضوا العهود. ثم قال ولا تمثلوا. نهي الجيش المسلم وعلى رأسه القائد المسلم عن التمثيل بالأسرى او بالعدو الذي يقع في يد المسلمين. سواء كان هذا التمثيل بقطع الأنف مثلا او قطع الأذن او قطع شيء من الأطراف. وهذه المسألة حصل فيها خلاف خاصة في العصر الحديث في حروب الشيشان وحروب التي حصلت في بوسنيا والهرسك لأنهم كانوا يمثلون ببعض المسلمين. فبعض أهل العلم رأى يمثل بمن يمثل بالمسلمين. بعض أهل العلم قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. رأى أن يفعل بهم مثل ما فعلوا بنا. والبعض الآخر قال بأن الحديث على عمومه لا يجوز التمثيل بالأسرى أو القتلى لأن الحديث عام لم يقل لا تمثلوا بهم إلا أن أسألوا بكم مثلا. لأن القول احترام هذا الجسد بعدم التمثيل به او التمثيل به وبيان عظمة الاسلام بيان عظمة هذا الدين انهم اذا عقدوا الله جل وعلا فينا فاننا لا نعصي الله جل وعلا فيهم بل نعاملهم بالشرع لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. لا تقتلوا وليدا يعني صبيا. انظر لعظمة هذا الدين العظيم ولعظمة الاسلام ولعظمة اداب الجهاد عند المسلمين. وليست امرا همجية او وحشية كما يزعم اولئك اعداء الاسلام. ليس الامر مجرد سفك الدماء وقتل الابرياء او احراق الاراضي واخذ الاموال والسلاح. هناك اداب عظيمه. لذلك من كان يتطلع للجهاد او حدد نفسه للجهاد ينبغي اولا ان يتعلم هذه الاداب وهي موجوده في كتب الفقه وكتب الحديث بل وفي كتب العقيده. وهذا الدرس الذي ندرسه الان في العقيده. ولا تقتلوا وليدا يعني صبيا لانه لا يقاتل فالنساء لا تقتل الا اذا كنا يشتركن في القتال. المراه في الجهاد لا تقتل الا اذا كانت تشترك في الجهاد بنفسها او برايها. كذلك الشيخ الكبير الهرم الفاني الذي ليس عنده قدرة على الجهاد لا يقتل الا اذا كان يشارك برايه. كانت الابره كما حصل في غزوة حنين لما قتل زريد بن السمه لانه كان ذا خبره في الحروب والمعارك. فإذا في الإسلام في الجهاد الصبي لا يقتل والمرأة والنساء لا تقتل. وكذلك الشيخ الكبير هرم وألحق أهل العلم أيضا بذلك أبهان الذين يعيشون في صوامعهم في البراري في الجبال لا يتعرضون لأحد. وقد جاء في الصحيحين انه وجدت امرأة في بعض المغازي مقتولة فانكر النبي عليه الصلاة والسلام قتل النساء والصبيان. رواه مسلم في صحيحه رقم 1744 والبخاري رقم 3014. قال واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال. انظر الان الى التدرج في دعوة العدو. التدرج اذا لقيت عدوك من المشركين. ونحن ذكرنا لكم في الدرس الماضي ان المقصود هنا السلام على المحارب. ادعوهم الى ثلاث خصال فايتهن ناجب. ايتهن بالنصب هكذا ضرقها القرطبي صاحب المفهم شارح تلخيص مسلم. قال قيدناه على ما نثق فيه من مشايخنا بالنصب فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم. يعني اي خصلة اجابوك من هذه الثلاث فاقبلها وكف عنهم. اذا اجابونا الخصلة الاولى وهي الدخول في الاسلام كففنا عنهم وتركناهم وحصلوا المقصود ولله الحمد والمنه وهو الدخول في التوحيد والدخول في الاسلام وارتفاع الشرك. وهذا هو المقصود الاعظم كما ذكرنا لكم قبل قليل. ثم قال ثم ادعوهم الى الاسلام. كلمة ثم هذه يعني تكلم عليها الشراح هل هي زائدة كما ورد في سنة داود بدون ثم انها للتقسيم واستفتاح الكلام كما ذكر بعض الشراح وهو الامام المازري. يعني قال عن اصل الكلام وكف عنهم ثم يقدم الكلام اولا ادعوهم الى الاسلام. فان اجابوك فاقبل منهم. ادعوهم الى الاسلام في مشروعية دعوة الكافر قبل قتاله. مشروعية دعوة الكفار. وهذا على الوجود اذا لم تكن قد بلغته الدعوة. يعني يجب عليك دعوة الكفار قبل غزوهم وقبل قتلهم او قتالهم. اذا لم تكن قد بلغتهم الدعوة. فان كانت الدعوة قد بلغتهم فالدعوة عندئذ تصبح مستحبة وليست واجبة. ثم ادعوهم الى الاسلام. فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. حصل المقصود العظيم بدخولهم في دين الله جل وعلا. ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. يعني اذا اسلموا ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين يعني الى الحواضر. لان الامام يحتاج اليهم. يحتاج الى الجنود. يحتاج الى تجهيز الجيوش. فيحتاج الى دائما الى رد والى قوة. ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين في هذا مشروعية الهجرة. والهجرة باقية. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا حديث رواه داود وهو حديث صحيح. وايضا هو عند احمد. لا تنقطع الهجرة. الهجرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. قد تكون واجبة اذا كان الشخص في دار كفر لا يستطيع ان يقيم فيها دينه. ويتمكن من الهجرة الى دار اسلام. اما اذا كان يعيش في دار اسلام او في دار كفر يقيم فيها دينه وتصبح الهجرة عندئذ مستحبة. وايضا الهجرة مستحبة كما قال اهل العلم من البلدان التي تكثر فيها المعاصي. تكثر فيها المعاصي كما خرج ابن قدامة من العراق او بغداد عندما كثر فيها سب السلف. فذكر من العلم ان الهجرة من البلدان التي تذكر فيها المعاصي مستحبة. لكن في هذا العصر كما ترون الهجرة من قطر الى قطر او دولة الى دولة فيها صعوبة كبيرة جدا، من اجل ان هناك اشياء رسمية من التأثيرات وغير ذلك يحتاج اليها الشخص المهاجر، لا توجد بسهولة. يعني لا ليس من السهل للإسلام اذا وجد بلدة الإسلامية ان يهاجر اليها، لان تلك البلدة لا يدخل اليها بسهولة كما كان الامر في العهد الاول، لابد له من تأشيرة وإقامة وتجديدات للإقامة والتأشيرة ونحو ذلك حتى يستوطن. فأصبح الأمر الآن في عسر، لكن قد يحصل التحول في داخل الدولة، بأن تكون مدينة أخف من مدينة أو قرية أخف من قرية ونحو ذلك، هذا مستطاع. لانه في الحقيقة يعني تأتي اسئلة من اوروبا كثيرا ومن امريكا خصوصا في ونحن نحضر دروس على المشايخ تقديم على الانترنت مباشرة اثناء الدرس، يقولون ان شاب اسلم في بريطانيا او شاب اسلم في هولندا او في يريد ان يهاجر الى مكة او الى المدينة او الى كذا، ماذا يصنع وماذا يفعل؟ فتأتي اسئلة من هذه كثيرة. فالامر الان ليس مستعد، وليس هناك احد يستعد يمنح هؤلاء تأثيرات، يعني اقصد من المشايخ واهل العلم، لان اهل العلم والمشايخ ليس عندهم وزارة للجنسية والهجرة، لا هذه اشياء خاصة بالدول، اقصى ما فيها يكون فيها شفاعات، والشفاعات هذه فيها صعوبة كبيرة في تلك الاماكن. اذكر في حوالي 1404 في مكة كان الشيخ مصطفى العلوي حفظه الله تعالى اظن اتى من اليمن او سيذهب، قابل الشيخ بن عثيمين في الحرم في مكة وقال له انا اريد ان اجلس عندك لطلب العلم واريد ان احصل على الاقامة. فقال له الشيخ محمد رحمه الله تعالى يعني ائت بالاقامة ثم تعالى، يعني هذا الإقامة تعالى السكن موجود والسكن الشيخ عنده سكن ومجهز للطعام والشراب وسكن للمتزوجين وسكن للأعزاء، لكن قال له يعني أحد الإقامة ثم تعالى أمكن والأشياء من الشراب. هذا من حوالي 27 سنة تقريبا قبل أن يسكن الشيخ في مصطفى مصر ويستقر بها. كان تلك الأيام حقق في كتابه المنتخب مصر عبد ابن حميد كما قلت لكم من قبل في مكتبة أحد الأثرياء في منى الشيخ اسمه أحمد الصديق، والذي بعد ذلك حول مكتبته وانطبق بها على الحرم فأوقف الحرم وراحت الحرم اسمها المكتبة الصدقية في مكتبة الحرم المكتبة الصدقية. كان الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى يحرر المنتخب هناك. فأقصد أن المشايخ وأهل العلم ليس عندهم استطاعة كل واحد يأتي يريد أن يهاجر في المدينة أو مكة ونحو ذلك أن يقول تفضل هذه الإقامة وليس هذا ليس بيده. فالقصد من الكلام ان الهجرة الان فيها صعوبة من الدول بين الدول، لكن قد يتحول الانسان كما قلت من مدينة الى مدينة من قرية الى قرية اخف منها في وقعة المعصية او ظهور الشرك والمعاصي. قال واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. يعني ان تحولوا الى دار الامام ودار الهجرة في ذلك الوقت كانت المدينة فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما للمهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها فان ابوا. هذا يدل على ان الهجرة على هؤلاء مستحبة وليست واجبة، مستحبة وليست واجبة. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. الأعراب جمع اعرابي هو الذي يسكن في البادية. والذي يسكن في البادية كما تعلمون يكون بعيدا عن العلم وعن النفع العام، لان الاعراب يكثر فيهم الجهل والجفاء، والحواضر دائما فيها اهل العلم وفيها الدعوة. فانهم يكونون في اعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى في صحيح مسلم الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. يعني اذا جلسوا في البوادي ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة ما يؤخذ من الكفار في القتال، والفيء ما يؤخذ منهم بدون قتال. الغنيمة مذكورة في كتاب الله جل وعلا تقسيمها، واعلموا اننا غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالغنيمة تقسم خمس اقسام، خمس لله والرسول، والاربع اقسامات للغزاة، فالثالث ياخذ مع فرسه ثلاث اسهم للفرس سهمان وللثالث سهم واحد، والراجل يعني الذي يمشي على رجله له سهم واحد. والخمس الذي لله والرسول ولذي القربى هذا يقسم خمسة أخماس أيضا، لله والرسول خمس، والأربعة لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والآن الخمس الذي لله والرسول يوضع في بيت مال المسلمين، يوضع في بيت مال المسلمين يصرف منه على مصالح المسلمين. نعم. قال ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا. عرفنا أرض الغنيمة كيف تقسم، أما الفيء فقد نص الحديث على أنهم ليس لهم فيه شيء، وهذا قول الجمهور. الإمام أحمد يرى أن لهم في الفيء أيضا، الفيء الذي سيدخل بيت المال لهم فيه كما لغيرهم، لهم في حق كما لغيره. بجمهور اهل العلم يقولون ليس لهم في الفيء شيء، لان الاعرابي ليس كالمقيم. الاعرابي الذي في البادية يجلس مع غنمه وابله ليس كالمقيم في الحواضر في الانتفاع به وفي نفعه المسلمين وفي مشاركته. قال فانهم ابوا، فانهم ابوا الدخول في الاسلام. ننتقل الى المرتبة الثانية والخصلة الثانية، ان رفضوا الدخول في الاسلام ندخل الى الخصلة الثانية، فاسألهم الجزية. اسألهم الجزية، وقلنا لكم بان الجزية مال يؤخذ من المشرك على تفصيل سنعرفه الان، لقاء بقائه في بين المسلمين وحماية المسلمين له، حماية المسلمين له ولماله ولأهله ولذويه ونحو ذلك. إذا التزم بالحق الذي عليه أدى المسلمون الحق الذي له أو لهم عن الأهل الجزية. من هم الذين يؤخذ منهم الجزية؟ على خلاف اهل العلم، الامام مالك يرى ان الجزية تؤخذ من كل مشرك سواء كان كتابيا ام غير كتابي، من العرب او من العجم. هذا هو الامام مالك والامام الاوزاعي. اما الامام ابو حنيفة يرى ان تؤخذ الجزية من المشركين باستثناء مشرك العرب، مشرك العرب ليس لهم الا اما الدخول في الاسلام او القتل. يعني كانه لا يرى استرقاق واستغلال العرب، وكذلك المجوس من العرب، يعني سواء كان العرب منهم اهل الكتاب اليهودي والنصراني او المجوس. الامام ابو حنيفة لا يرى ان تؤخذ منهم الجزية. الامام الشافعي يرى ان الجزية تؤخذ من الكتاب فقط سواء كان عربيا ام غير عربي. وعنده ايضا المجوس من اهل الكتاب، الدليل على اخذ الجزية من اليهود والنصارى واضح في كتاب الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. يعني يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون بينون. قالوا يعطيها اليهود والنصراني، يأتي بنفسه يعطيها يسلمها من باب إذلالهم. لا يذهب يقول يا ولد يا فلان يا عامل يا خالد خذ هذا المال أعطيه للمسلم الذي يقوم على بيت المال، لا، يأتي هو بنفسه حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون، يعني هم ظلمون. هذا بالنسبة لأهل الكتاب، نص الكتاب العزيز على أخذ الجزية منهم. أما المجوس فقد وقع عمر رضي الله عنه وأرضاه في أخذ الجزية من مجوس هذا كان صحيح البخاري، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس هذا، وقع عمر في أخذ الجزية من المجوس حتى أخبره الصحابي الجليل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس حجر. فإذا وألحق بهم أهل العلم ببعض المشركين، وهذا الحديث الذي معنا الآن فيه ذلك، لأنه قال في أول الحديث: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة أفعال. تعمم، إذا لقيت عدوك من المشركين سواء كان يهوديا او نصرانيا او بوذيا او مجوسيا او يعبد النيران او يعبد الصلبان او يعبد غير ذلك، فهو مخير بين هذه الاشياء الثلاث. تسألهم الجزية فإنهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ان قبلوا دفع الجزية بهذا الشرط وبشروط المسلمين يردوها عن يد وهم صاغرون ويحترموا المواثيق والعهود ولا يعتدوا على المسلمين ولا يظهروا شعيرهم، فاقبل منهم وكف عنهم. فانهم ابوا، يعني رفضوا وقع الجزية، فاستعن بالله وقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم. هذا هو الترتيب المفترض ان يمشي عليه المسلمون ابدا دائما. دعوة الكافر للاسلام، فان لم يدخل فيؤخذ منه الجزية والا يقاتل. الناظر الان لاحوال المسلمين يرى ان المسلم هو الذي يستدل الان ويكاد يدفع ما يجبه الجزية مما يفرضه عليه الكافر والكفار لقاء حمايتهم. كثير من البلدان الإسلامية الآن جيوشها هزيلة، وإنما تعيش على قرض الحماية من المشرك، من النصراني أو من الكفار، سواء كانوا من النصارى أو غيرهم. انعكس الأمر، بدلا من ان ياتي المشرك الكتابي او اليهودي، اليهودي او النصراني او من غيرهما، وهو ذليل صادق، ياتي بالجزية التي تفرض على كل بال منهم يدفعها بنفسه، اصبح الان يدفع المسلمون ما يشبه الجزية لاعدائهم، ليس تحت مسمى الجزية وانما تحت مسميات مختلفة. وهذا حاصل للضعف والخوف الذي وصل اليه اهل الاسلام. فانعكس الامر، انعكس الامر والى الله المشتكى. فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم. واذا حاصرت اهل حسن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. صلى الله عليه وسلم يعني اذا حصل مدينة او حصن ورضى هؤلاء او رضوا ان ينزلوا على العهد والمواثيق فقال لنا قبل ان ننزل من الحصن ونفتح لكم حصون اجعلوا لنا عهد الله وعهد نبيه ذمة الله وذمة نبيه الا تخفروا هذا الميثاق يعني عهدونا حتى لا تخفروا بنا فيقول فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك يقول لهم القائل لا انا اعاهدكم والعهد هذا في ذمتي وذمة اصحابي وفي سنن ابي داود اجعل لهم ذمتك وذمة ابيك يعني الان اجعل لهم ذمة القائد وذمة الرئيس ان يوفي لهم بهذه العهود والمواثيق التي سينزلون على اساسها والتي سيفتحون حصونهم على اساسها لماذا قالت انكم ان تخفروا ذممكم او ذمة اصحابكم اهون الاخطار هنا معناه الغدر اخطر اذا غدر اما خسر فمعناه بمعنى اجار يعني المعنى متقابلان اذا اخطات انت في التشكيل اخطات في ايقاع المعنى فانكم ان تكثروا يعني ان تقدروا ذممكم وقلت ان تخفروا انقلب المعنى الى المعنى المعادل فانكم ان تخفروا ذممكم يعني اذا حصل لكم غدر فان تخفروا ذمتكم وذمة القائد وذمة الرئيس الذي عاهد باسمه اهون من ان تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني لو واحد مثلا من المسلمين في الجيش يعني ومعه مجموعة من الناس قال لا احنا لن نرضى بهذا الميثاق والعهد وقربوا على هؤلاء الكفار الذين انت عقدت معهم العهد وقتلوهم في الليل مثلا او اخذوا من اموالهم او من مواشيهم او من كذا فهذا اخطار العهد وغدر ونقض العهد ونقضي العهد فكون هؤلاء نقضوا ذمتك انت وعهدك اهون من ان يقال انهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم اهون من ان يقال ان هؤلاء نقضوا عهد الله فانكم ان تخفروا ذممكم يعني تبذروا بذممكم انتم اهون من ان تبذروا بذمة الله ولكن في كلا الحالتين لا يجوز غدر كما قلنا في اول الكلام الغدر محرم الغدر محرم كما قال في اول الحديث لا تغدروا يعني لا يجوز لك ان تخفر عهدك او عهد القائد او الرئيس او الامير وايضا لا يجوز لك بالطرف الاولى ان تخفر عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فالغدر في كلا الحالتين محرم ومرفوض ثم قال كما قلنا يرفع لكل غادر لواء يوم القيامه يقال هذه فتره فلان واذا حصرت اهل حصن فاعرضوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك هذا في خلاف هل هذا خاص بالعهد النبوي حيث كان الاحكام تنزل والشرائع تنزل وقد تنتقى للشرائع ام هو عام الراجح ان هذا عام مضاف الى يوم القيامة اذا حصرت اهل حصن فاعرضوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك لو قال لك يا فلان ايها القائد او ايها الامير يعني انزلنا على حكم الله فينا انت اجتهدت قد تنزلهم على حكم يكون هو حكم الله وقد لا يكون هو حكم الله جل وعلا. فقل هذا حكمي فيكم، هذا رأيي، هذا اجتهادي، هذا ما أداه إلي أو ما أداني إليه اجتهادي فيكم. لا تقل هذا حكم الله لأنك لا تدري أتصيب حكم الله جل وعلا بهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك لأنك لا تدري أتصيب بهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قال فيه مسائل: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. فالإنزال على ذمة الله وذمة نبيه ممنوع، والسنة والجائز والمشروع أن تنزلهم على ذمتك أنت وذمة من معك من المسلمين. المثل الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. أقل الأمرين خطرا أن تنزلهم على ذمتك أنت وذمة أصحابك، لأنه قد يأتي أحد يكسر الإمام. والقاعدة المشهورة أن العبد يسلك أدنى المفسدتين ليبرأ أعلاهما، وإن شئت قل يبرأ أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. إن عندك مفسدة كبرى ومفسدة صغرى ولا بد لك من ارتكاب أحدهما، فأنت تبرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا أو الصغرى. ثالثا قوله: اقضوا باسم الله في سبيل الله، كما قلنا فيها امران، فيها الاستعانة بالله جل وعلا وفيها الدلالة على الاخلاص. رابعا قوله: قاتلوا من كفر بالله، وهذا كما قلنا فيه علة القتال الكفر بالله جل وعلا، نقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، التوحيد والإسلام ينتشر في الأرض. الرابع: استعن بالله وقاتلهم، ففيه في هذا التبرع من الحول والقوة، وتبرع الجيش المسلم من الحول والقوة حوله وقوته، ويلجأ لله جل وعلا بحوله جل وعلا وقوته، ولا يضطر الجيش بقوته وجنوده وعتاده وعدته. فكان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الثالث: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. الفرق بين حكم الله، حكم الله قائم، حكم الله حق، أما حكم العلماء قد يخطئ وقد يصيب، حكم العلماء قد يخطئ وقد يصيب. الأخير: كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري يوافق حكم الله جل وعلا أم لا، وهذا من آيات المسائل. فهذا الباب تعتبر باب عظيم فيه الدلالة على عظمة هذا الدين، وأن هذا الدين ليس المقصود بالغزو والجهاد في سفك الدماء أو الوحشية على ما يغمز به بعض أبناء المسلمين ويروجه أعداء الإسلام في الفضائيات وفي الإنترنت وفي غيرهما، بل هذا الدين القصد الجهاد فيه إعلاء غاية التوحيد وإدخال الناس في توحيد الله جل وعلا، وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن سعة الدنيا ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة والخلود في جنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحب والرضا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.